ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أنس.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أريد أن أسأل، ما حكم استئجار غرفة لامرأة ورجل بغير عقد زواج؟
شعال يا أنس.
ركبت الحافلة وأردت دفع سعر التذكرة، ولكن قيل لي إنه لا يمكنك شراء التذكرة داخل الحافلة، ولكن يجب شراء التذكرة في المتجر. بقيت في الحافلة دون أن أدفع ثمن الطريق من الشارقة إلى دبي، فماذا علي يا شيخ؟
شعال يا أنس.
السؤال الثالث، ما هو الواجب علينا إذا رأينا بعض المخالفات الشرعية في المساجد من بعض المصلين مثل رفع اليدين والدعاء؟
قطع العنود.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
عندي سؤال واحد بس.
تفضل أختي.
أنا مستأجرة في عمارة، وصاحب العمارة طلب مني قبل تجديد العقد أني أرجع له رسوم، فقلت له طيب خلاص مع الراتب يعني يجدد لي العقد. فبعدين وأنا أشوف العقد كان مكتوب في العقد أنه هو نفسه صاحب العمارة هو اللي يدفع الرسوم، فهو وقتها قال لي بسرعة مشي العقد عشان من المنصة، يعني أدخل على المنصة وسوي موافق عشان تمشينا العقد.
نعم.
فأنا شفت العقد، قرأت العقد، شفت من المكتوب في العقد إن هو اللي يدفع، فصورت الشاشة يعني صورت العقد وأرسلت له خلاص يعني تم، أنا سويت العقد يعني سويت موافق على العقد. بعد فترة أرسلت له قلت له كيف كذا أنت تقول لي إنه أنت تقول لي يعني أنت اللي تدفعي وأنت كاتب في العقد إن أنت اللي تدفع.
نعم.
بعدين قال لي لا أنت اللي تدفعين. بعدين قلت له لا ما راح أدفع أنا. بعدين حسيت بالذنب انه يعني انا وافقت قبل فتره اني انا يعني قلت له خلاص بدفع، ويوم سوى العقد انا كذا سحبت يعني، بس بعرف ان انا علي ذنب.
شال العنود. تسمعين الجواب؟
طيب تمام شكرا.
مرحبا اختي. ام جميل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. طلع
انا قبل سالتك السؤال قلت لك ان يا شيخ اني اعطيت والدي فلوس وحلف انه ما ياخذها، بس هو يوم حلف يا شيخ كان يعني يعرف انه كان موجود عنده فلوس هناك في البيت زين يا شيخ، ويوم راح عشان يريد يعني ياخذهم عشان يروح الدوامه فما حصلهم، فهو يوم كان حالف كان عارف انه عنده موجودات فلوس فرجع وخذ من عندي الفلوس.
طيب وش الجديد ام جميل؟ وش الجديد في السؤال؟
لأن قلت له ان انت عليك كفاره. قال يا امي كيف عليك كفاره؟ انا حلفت اصلا عارف انه عندي فلوس عشان كذا ما رضيت اخذهم من
هو حلف قال والله العظيم عندي فلوس، ولا قال والله ما اخذ منك؟
ايوه قال حلف والله العظيم عندي فلوس موجوده عندي فلوس.
اختلف الان يعني السؤال اختلف. يعني اذا قال يعني والله العظيم عندي فلوس وفعلا هو عنده فلوس لكن فقدها.
ايوه
طيب ابشر يا جميل.
انا كان في غد سؤال يعني
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا يعني. مرحبا اختي مرحبا. تفضلي يا منوره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين معك أمر. السؤال الأول عن السفر، لو أنا بسافر مثلا مكان يعني يبعد ديرتنا 6 أو 7 ساعات وبجلس مثلا في مكان أسبوع وبعدها بتنقل مكان ثاني بجلس 5 أيام وبعدين برجع بيت أسبوع، هل بعد 3 أيام بس أقصر ولا يستوي إني أجمع وأقصر طول مدة 7 أيام هذه بينها وبين المنطقة الثانية السفر؟ والسؤال الثاني يا شيخ عن طرحك لموضوع هدايا العمال بلول. الله يسلمك، أنا طبيبة وأشتغل في مستشفى ونحن عندنا قانون يقول إذا يعني حسب إدارة المستشفى أن أي شيء فوق 100 درهم مبلغ يعني هدية يعني عدة 100 درهم أني أنا مفروض أبلغ فيها إدارتي بس نحن عندنا مرضى مثلا يكون جايبين رطب كراتين تسوى اكثر من يتم، بس هم الاكل ما عندهم فيه مشكله، يعني مره حد ياب ذبيحه، حد ياب هدايا اكل او صينيه شوكليت وتسوى اكثر من المبلغ، بس هذه ما فيها مشكله مش لازم ابلغ عنها. فهل هذه تدخل في ضمن هدايا العمال الغلول؟ وبعد عندي يا شيخ مريض دائما يوميين يعطيني كسره عود، فقالوا الاشياء اللي ما تتم مثل عودي تبخر هذه عادي ما فيها شيء، وهو كبير جدا في السن يعني، وانا وفي حديث الرسول بعد انه ما ترد الهدايا يعني العطور، ما ادري لها حديث صحيح ولا لا، بس ما اعرف يعني شو نتصرف هاي الحالات. وفي مره يا شيخ بعد مريضه جابت لي هديه من العمره، وانا ما اتوقع ان هي يعني الهديه كان مبلغها اكثر من 100 درهم، لكن انا رح جبت لها ان شاء الله يوم رديت العمره مره ثانيه رح جبت لها هديه بما يساويها او اكثر حتى اساس انها ما تكون في ذمتي اني اخذت شيء حرام. فشو التصرف في هالحاله يا شيخ؟
ابشري يا اختي فاضل، ابشري.
شكرا.
مرحبا. مرحبا. تفضل يا مسليم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ انا عندي اسئله.
تفضلي.
يا شيخ أنا من قبل 13 سنة كذا تعبت ونذرت أني أصوم الاثنين والخميس، والحمد لله أنا وفيت بالنذر وصومها، ولما تجيني الدورة وقت أيام الدورة وقت الشهر كذا أحسبهن وصومها. بس يعني وقت رمضان كذا يعني تجيني الدورة وحسب أيام الدورة، حسب يعني ما حسب القضاء اللي علي، ما حسب الاثنين والخميس إلا أني أصوم رمضان وما حسب الاثنين والخميس اللي برمضان.
نعم.
يعني من 13 سنة وأنا كذا على الحالة هذه، بعدين والله شكيت، بعدين قلت يمكن عشان رمضان يمكن يصير عادي لأني صوم رمضان، يعني ما هو لازم حسب اثنين ورمضان وحسب صيام رمضان مع صيام النذر وكذا، يعني
أفرقهم
والله شلون.
واضح.
عرفت شلون؟
أيوة.
طيب الشيخ أنا بسألك الحين، منتشر بالجوالات يقولون ان غسل الفرج بالوضوء ما عادي، ما تغسل الفرج، تغسل اليدين والوجه وكذا وعادي، وحنا من يعني من جيلنا من ابونا وامنا وكذا هذا حنا طالعين على كذا، يعني توضا لازم غسل الفرج وغسل اليدين والوجه وكذا، والحين يذكرون يقولون ما هو مذكور، انه ما هو مذكور غير اليدين والوجه وكذا، حتى لو تروح وانت بكرامة يعني الحمام وكذا ويطلع منك ريح ما هو لازم تغسل كذا.
ان شاء الله
بيك بس توضح لي السؤال يا شيخ.
أبشري.
شيخ أنا سألتك من أيام أنا إيش اسمه أنا حلفت حلف على عيالي.
أيوة.
وبعدين قلت لك راح قلت لي سوي طعام وطعمي مساكين زين.
أيوة.
وسويت طعام يعني بقدر كذا وغرفت للمساكين اللي عندي، يعني عندي حول 12 نفر كذا يعني محتاجين أحواله، يعني عنده يعني مادية بس ما تكفي يعني تلحق على لبس وعلى أكل وعلى هذا يعني ويعليه وديون وكذا، سويت طيب. له غدا قدر واحد وقسمت له منه وخليت غدا العيالي منه وأكلت منه أنا وعيالي
ايه.
وزوجي كذا، وبعدين أنا شكيت قلت يمكن لا يكون غداه يعني سوي غدا له الحال ولا أكل منه، يعني خليه بس يعني غداي الحال وغدا عيالي الحال، وانا قصدي حنا طبخت بجدر واحد وغرفت المساكين هذولي منه وتغديت من نفس القدر انا وعيالي.
واضح يا مسليم، ابشري ابشري.
الله يعطيك العافيه.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا فهد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا
فضيله الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الاول، ما اهميه تعلم الاصول الثلاثه للمسلم وهل هي واجب على كل مسلم؟ وممكن تشرح للأصول الثلاثة بطريقة مبسطة. والسؤال الثاني يا شيخ، عند الدعاء في السجود هل يشترط القبول الدعاء أن أبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي، أم يمكنني الدعاء مباشرة؟
إن شاء الله يا فهد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ أنس من دبي يسأل يقول، ما حكم استئجار أو تأجير غرفة لرجل وامرأة ليس بينهما عقد زواج؟ أنس من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للتأجير الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، فيجوز للإنسان أن يؤجر العين العقارية سواء للسكن أو مثلا جعلها متجرا أو شيء من هذا القبيل، هذا هو الأصل. ولذلك في باب الإجارة نص على جواز ذلك من حيث الأصل، إلا أنهم استثنوا عدم جواز تأجير العين العقارية للفساق الذين أظهروا فسقهم، بمعنى هم مظهرين الفسق. فالشخص الذي يعلم بأن هؤلاء فساق سيجعلون من العين العقارية محل فسقهم وفجورهم وتهتكهم، قالوا هذا لا يجوز. واضح. الأمر الثاني، إذا كان هناك صدر من ولي الأمر من الدولة على تنظيم مسألة الإجارة، فيجب على الناس أن يلتزموا بهذا هذا التنظيم، وذلك لأن ولي الأمر تصرفاته منوطة بالمصلحة، تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا كانت الجهات الرسمية تمنع من تأجير شخصين ذكر وأنثى من دون تقديم الوثائق التي تثبت ارتباطهما أو العلاقة بينهما الشرعية الرسمية، فإن هذا لا يجوز. يجب على الناس أن ينتبهوا لهذا وأن لا يتساهلوا، لأن مفاسد هذا وأضراره يعني قد لا يدركها المؤجر الذي فقط نظر إلى المادة ولم ينظر إلى المفاسد الأخرى. فإذا كان النظام يمنع ذلك يا أخي الفاضل، فيجب التزام هذا، بارك الله فيك. أنس من دبي يقول: ركبت الحافلة ولم أدفع سعر التذكرة، وقالوا لي بأن سعر التذكرة لا يكون أو دفع قيمة التذكرة لا تكون في الحافلة، وإنما تكون خارج الحافلة، يعني في المكان الذي يوجد فيه بيع التذاكر. يقول: انطلقت من دبي إلى الشارقة أو من الشارقة إلى دبي ولم أدفع قيمة التذكرة، ما العمل؟ أنس بارك الله فيك، بالنسبة لقيمة أو أسعار تذاكر الحافلات هي رمزية، وبمقدور كل شخص على دفعها، وهذه خدمة تقدم من يعني الدولة بارك الله فيها للمواطنين والمقيمين. ولذلك يجب عليك أن تتبع التعليمات التي وضعت لهذا الغرض. أنت اكتشفت بأنك لما ركبت الحافلة بأنه لا يوجد تذاكر داخل الحافلة، وإنما موجودة في المحطة، مكان أو مكتب في المحطة هو الذي يدفع التذاكر. الآن أنت انتفعت بالحافلة التي نقلتك من الشارقة إلى دبي، ما زالت ذمتك مشغولة بقيمة التذكرة يا أنس، ولذلك الآن تذهب إلى الجهة وتقول لهم: أنا ركبت الحافلة ولم أعلم بأن التذاكر تباع هنا، فتفضلوا هذه قيمتها. فإذا قالوا: انتهينا، ما يمكن نعطيك مثل هذا، ما يمكن نعطيك أو ما يمكن نأخذ منك لأن الأمر انتهى، ممكن تشتري تذكرة ولا تركب الحافلة. واضح. أو تدفع قيمة تذكرتين ولا تركب الحافلة حتى تعوض ما صدر عنك من خطأ، بارك الله فيك. العنود من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا مستأجرة في بناية، وتقول بأنه قبل تجديد العقد قال لي المؤجر بأني أقوم بدفع الرسوم. تقول: أنا وافقت على أني أدفع الرسوم جهلا مني بأن الرسوم إنما الذي يدفعها المؤجر وليس المستأجر. ولما نظرت في صورة العقد وجدت بأن الذي يدفع هو المؤجر، فرفضت أني أدفع الرسوم، وقلت له: كيف تكلفني بدفع الرسوم وأنت يعني المفترض تدفع؟ تقول: قلت له ما راح أدفع. وبعدين تقول: بديت ألوم نفسي، أخشى أني أنا ارتكبت شيء خطأ. أختي العنود بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قل جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قل النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قل عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطه. واضح. هذه نصوص كلها تؤكد على أن الإنسان يلتزم الشروط، ومن جملتها ما بين المؤجر والمستأجر. فهناك شروط ما بين المؤجر وما بين المستأجر، هناك شروط شرعية، شروط للإجارة، هناك شروط في الإيجار. في الإيجار الشروط في الإيجار الشروط العامة الشرعية. الشروط داخل الإيجار هي اللي تضعها الدولة أو يضعها المؤجر، وفي الغالب الآن ولله الحمد يعني مسألة التأجير ضبطت أكثر من ذي قبل، ضبطت ضبطا واضحا حتى يكون الأمر بين للمؤجر والمستأجر، كل واحد يعرف حقه الذي الحقوق التي له والتي عليه. لذلك أخت الفاضل، ما دام أنك اطلعت على أصل العقد ورأيت فقرة في العقد بأن رسوم التجديد للسنة الثانية وللسنة الثالثة واللي بعدها هي من مسؤولية المؤجر، فليس له الحق أن يطالبك بدفع الأجرة أو عفوا دفع الرسوم، ليس له الحق أن يطالبك بدفع الرسوم، وهو في هذا قد ارتكب مخالفة ممكن أن يحاسب عليها فيما لو إذا رفعت دعوة عليه. لهذا لا تلومي نفسك ولا تعتقدي بأنك دخلت في ذنب أو ارتكبت خطيئة أبدا، ليس له الحق في ذلك. هو ما قرأ العقد، العقد فيه بأن الرسوم رسوم التجديد يدفعها المؤجر وليس المستأجر، هي عليه هو، يدفعها للبلدية أو للجهة الرسمية، فلا شيء عليك، بارك الله فيك واطمئني. أم جميل من العين، طبعا أم جميل أختنا الفاضلة سألت قبل أيام وتذكرت سؤالها، يعني هي تقول أرادت أن تعطي ابنها مبلغا ماليا فحلف أنه ما يأخذه، وبعدين لما ذهب لم يجد المال، فقلت لها بأن عليه كفارة. اليوم أم جميل تقول لا، أنا أخطأت في صياغة السؤال، السؤال كالتالي، تقول أنا أردت أن أعطيه مبلغ مالي، فقال والله العظيم أني أنا عندي فلوس في محفظتي ولا أريد أن أخذ هذا، فلما ذهب إلى محفظته ما وجد المال، هو أخطأ، ظن بأن عنده فلوس ما وجد عنده دراهم، واضح؟ أخطأ وما قال والله ما أخذ منك، على حسب يعني صياغة الأخت أم جميل السؤال من جديد، ما قال والله ما أخذ منك، لا، قال والله العظيم عندي فلوس في محفظتي ولا في صندوقي ولا في كذا، لما راح ما وجد، أخطأ، ما عليه شيء، هو صادق، ما عليه شيء أم جميل، ما دام بهذه العبارة اللي أنا شرحتها الآن، ما عليه شيء، هو أخطأ، حلف على أن عنده مال، توهم أن عنده مال، فتبين بأنه ما عنده مال، ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. أم نورة من أبو ظبي تقول بأنها تسافر من مكان تقريبا إلى مكان آخر مدة 6 ساعات 7 ساعات، تقول أجلس أسبوع وبعدين 5 أيام وبعدين أنتقل وبعدين أرجع، تقول يعني هل القصر والجمع يكون بحدود 3 أيام فقط أم أنني أظل أقصر وأجمع؟ أختي أم نورة من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لموضوع المدة التي يقصر فيها مسافر، ما عندنا إجماع في المسألة، وإنما خلاف، والخلاف شديد، والسبب في ذلك مجموعة أحاديث وأدلة، بعضها صحيح صريح وبعضها صريح غير صريح، بعضها صحيح غير صريح وبعضها صريح لكنه غير صحيح، وبعضها عام ما ينزل على يعني على على وقت معين أو عدد معين من الأيام. لذلك أخت الفاضلة، الذي يظهر والله أعلم أن المدة التي ذكرتيها أنت أسبوع في مكان ثم تنتقلين 5 أيام في مكان ثم تعودين، تبقين مسافرة، تترخصين برخص السفر من القصر والجمع ولله الحمد، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر مدة 20 يوما في مكة، وقصر مدة 19 يوما في تبوك، والصحابة قصروا في مدة أطول من هذا أيضا. فلذلك أخت الفاضل أنت مسافرة ولله الحمد. هنا قول مدة 4 أيام ويفتي به كثير من المشايخ احتياطا وخروجا من الخلاف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان ما دام أنه لم يعزم إقامة فإنه يبقى وصف السفر عنه ولا ينتزع منه إلا إذا أقام إقامة طويلة أو رجع إلى بلده. بارك الله فيك. أم نورة من أبو ظبي تقول بأنها تعمل طبيبة وتريد فقط توضيح مسألة هدايا العمال اللي سبق أني نبهت عليها. تقول يعني عندنا قانون في المستشفى بأن أي موظف سواء كان طبيب أو غيره إذا أعطي أكثر من 100 درهم يجب أن يبلغ إدارة المستشفى. تقول بعض المرضى، بعضهم يأتي برطب، بعضهم يأتي بذبيحة، بعضهم يأتي بأكل، بعضهم يأتي يعني أحيانا تقول رجل كبير أعطاني كسرة عود وهذا العود بخور، وأحيانا أشخاص يأتون من العمرة يأتون بمثلا شيء هدايا من العمرة، وقالوا بأن مثلا العود اللي يتبخر ما يدخل تحت الهدايا، وشيء من هذا القبيل. أختي أم نورة من أبو ظبي، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا من حيث الأصل الهدايا، من حيث الأصل ها، من حيث الأصل أنها مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال تهادوا تحابوا، وبرد في حديث كما يعني أشرت بأنه منتقد من جهة الإسناد لوجود راو ضعيف، الهدية تسل السخيمة من الصدر. لكن عموما الهدايا هذه أصلا من الأمور التي تدخل السرور على قلب الإنسان وينشر لها الصدر، حتى في قول الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، في وجه من أوجه التفسير وإن كان ضعيف الوجه هذا مرجوح، قال بعض أهل وإذا حييتم بتحية يعني بهدية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، واضح هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية بالنسبة للإنسان الذي تولى عمل ويأخذ عليه أجرة، ما يجوز له يقبل الهدية، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام سماها خيانة، فقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، يعني خيانة. فالشخص اللي الموظف عند الدولة، موظف في شركة أو في مؤسسة ويتقاضى راتب، بأي حق يأخذ هدايا على عمله وعنده راتب وعنده أجرة يأخذها؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا. وقد حصلت حادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث صحابيا يقال له ابن اللتبية، بعثه لجباية الزكاة، فلما عاد قال يا رسول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام على المنبر خطيبا يعني يبلغ بلاغ عام للأمة، قال إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشخص الذي يمل عند الدولة عند شخص أيضا يأخذ أجرة أنه يأخذ هدايا على عمله. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، الهدايا مثل ما ذكرت في أول جوابي لها صنع عجيب في النفس مثل السحر، يعني تغير نفس الإنسان تجاه الشخص. ولذلك تجد بعض الناس الآن ولو كان يعني في وظيفة مرموقة يتغير تعامله مع الشخص اللي يهدي إليه على خلاف الشخص الذي لا يهدي إليه. وإذا وجدت حالات فهي شاذة، والقاعدة الشرعية أن الحكم للغالب الشائع لا للنادر، بمعنى يغير. ولهذا من لديه نية خبيثة وسيئة أحيانا يتسلل إلى النفوس الكبيرة فيهبطها من سماء مروءتها ومجدها إلى الحضيض، يجعلها صغيرة. لهذا أذكر لك قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر جاء له رجل عادي من عامة الناس وجاب له هدية قطعة لحم من جزور، يعني من بعير، فخذ ذبح بعير، ذكى بعير أو نحر بعير، وأتى له بهدية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعد فترة من الزمن وقت صار عنده قضية تقاضي عند عمر بن الخطاب، عمر نسي هذه الحادثة، فقال لعمر يا أمير المؤمنين أريدك أن تقضي في قضيتي وتفصل فيها كما يفصل الفخذ من الجزور، يذكر بالهدية السابقة. فانتبه عمر وسبه ومنع أي عامل يأخذ هدية حتى لو ما يعرف هذا الشخص. ها؟ لماذا؟ لأن بعض الناس للأسف يخطط إلى أشياء بعيدة. قد تقولين والله أنا طبيبة ما يهمني هذا الشيء، مع ذلك عندنا نص في هذا أنك ما تقبلين الهدايا. وقضية كون الجهة جزاهم الله خير يمنعون أخذ يعني كل إذا زاد عن 100 درهم تبلغين، جزاهم الله خير، هذا دلالة على حرصهم. يمكن هم قدروا بأن أقل من 100 درهم ما يمكن يساوي شيء، لكن شرعا في شيء يا أخت الفاضلة ما يسمى بالشيء المشترك اللي ما يخصك أنت، يعني مثلا جابوا رطب هذا، قالوا لكل من الطاقم اللي في العيادة أو في المستشفى ما فيه شيء، هذه هدية عامة. جابوا تقاويم مثلا عامة مع يعني وجود إذن من الجهة من الإدارة، هذا مشترك، يعني ما خصوا أم نورة، ما قالوا والله هذه أم نورة فقط، جابوا كيك، جابوا رطب، جابوا ذبيحة مثل ما قلتي، يعني قالوا هذا أم العيال طلعت بالسلامة من الولادة ورجل جاب ذبيحة قال للطاقم كامل ما فيها شيء، هذه هدية عامة يشترك فيها الجميع، أما يخص شخص لا. مسألة البخور أخت الفاضل تقول إنه يتبخر، مو بصحيح الكلام هذا، يعني كونه يتبخر يجوز أقبله، مو بصحيح، بالعكس العود هذا والبخور له قيمة، قيمة ومقصود، يعني الناس تشتري بأسعار مرتفعة جدا، واضح. والله جت من العمرة وجايبة للجميع ما فيها شيء، لكن تخصك أنت لا، ما سامحيني أنا ما بيني وبينك تهادي ولا علاقة ولا صداقة سابقة، بأي حق تعطيني مثلا هذا الشيء؟ طبعا بأدب، وأنت ما توصين يعني ولا تعلمين، لكن الرد يكون بشيء جميل. وإذا والله أحرجتي قولي سامحيني أنا بسلم الإدارة، أنه يوجد من الناس يشتكون لنا يقول والله يحرجوننا، يعني بعض المعلمين وبعض المعلمات يقول يحرجون، فتقولين لها تعالي معي تفضلي، تودونها للإدارة، والله هذه هدية من فلانة أو هدية من فلان لطاقم العمل للمستشفى للعيادة للقسم مثلا، أفضل حتى ينتبه مرة ثانية، ما يفكر أنه يجيب لك أو ما تفكر هي تجيب لك مرة ثانية، حتى نحافظ على هذه المسألة، نحافظ على هذه المسألة. كما ذكرت لك النبي عليه الصلاة والسلام ما منع ذلك عبثا وحاشا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه غير النفوس، غير النفوس، يعني أنت الآن سامحيني أقول هذا الكلام، نحن بشر لحم ودم وأعصاب ومشاعر، الشخص اللي أنا والله سبق أن جاب لي هدية ولها قيمة سأتعامل معه باعتناء وبإحاطة أكثر من ما أتعامل مع غيره، طبيعي جدا، ويمكن قد لا يكون التعامل يعني الفعلي العملي، لكن التعامل في المشاعر، أهش له أهش وأبش له، ويمكن ابتسامة ترتسم على الوجه له ما أقدمها لغيره، هذه المعاني، وهذا يجرح المشاعر ويؤثر في الأمور. أختي الفاضلة يعني مثل هذه الهدايا لا يعني نتساهل في قبولها، يعني يمكن أنتم جهتكم أرحم شوي وأخف، لكن هناك جهات قد ينفذ من خلالها خطر عظيم على البلد، على المجتمع، على الأمة، على علاقة الناس، يمكن هذا يكرس أيضا شيء من الكراهية، يشوف الإنسان اللي ما عنده قدرة على الهدية يشوف غيره وكذا يعامل معاملة خاصة وهو ما يعامل من نفس هذه المعاملة، واضح. وعموما كل هذا وذاك يمكن أنه يذهب أمام الاستجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سليم من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا قبل 13 سنة تقريبا تقول نذرت أني أصوم الاثنين والخميس بعد تعب مريت فيه، تقول ويحصل أيام الدورة تأتيني مثلا الاثنين والخميس أحسبها وبعدين أقضيها، لكن أشكل علي رمضان، تقول كيف أحسب رمضان مثلا؟ أم سليم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة النذر مكروه، وأكيد أنت متابعة لي في البرنامج وأكيد سمعتيني أكثر من مرة أنبه وأحذر إخواني وأخواتي أن يتركون النذر، أما وقد نذرتي الله يعينك وتكملين إن شاء الله، لأنك أنت أوجبتي على نفسك عبادة ما وجبت بأصل الشرع، أنت اللي قلتي يا الله يا رب أني أنا صوم الاثنين والخميس إن حصل كذا وحصل الحمد لله، وألزمت نفسك بهذه العبادة معاك الاثنين والخميس إلى أن تلقي الله عز وجل، واضح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، النذر لا يرد من قدر الله شيء، يعني بمعنى أنت لما تعبتي وقلتي لله علي كذا وشفاك الله، ترى سبب ما هو النذر، لا تعتقدين بأن سبب النذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يرد من قدر الله شيء، أنت هكذا شفاك الله في الوقت اللي قدر سبحانه وتعالى، لهذا الذي ينذر عنده نوع التفات قلبه إلى غير الله، إلى النذر، يقول إذا نذرت يمكن أتشافى، إذا نذرت يمكن يصير لي كذا، ها؟ لا غلط، النذر ما يرد من قدر الله شيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر وقال إنما يستخرج مهم من البخيل. المسألة الثالثة نذرك يا أختي الفاضلة لما قلت الاثنين والخميس خرج رمضان ما له علاقة بنذرك، لماذا؟ لأن رمضان صومه فريضة وركن من أركان الإسلام ولا يشغل صيام غير رمضان برمضان، فالمشغول لا يشغل كما هي القاعدة الفقهية الشرعية. فأنت بارك الله فيك صومك في غير رمضان، تصومين غير رمضان، واضح؟ ولو وافق مثلا يوم العيد يوم الاثنين أو يوم الخميس يجب عليك أن تفطرينه، واضح؟ ثم تقضينه بعد ذلك مثل ما يحصل لك في مسألة الدورة الشهرية. فأنت أخرجي رمضان سواء جاءتك الدورة أو لم تأتك، أخرجي من الحسبة، عندك 11 شهر فقط، عندك 11 شهر فقط، في كل شهر 4 أسابيع تصومين من كل أسبوع يومين الاثنين والخميس فقط. ما أما رمضان خارج الحسبة. لماذا؟ لأن فريضة واجب على كل مسلم مكلف مقيم قادر، ولا ندخل صوم عليها، ما يجوز أن ندخل صوم عليها مثل صوم نفل ولا صوم نذر ولا صوم كفارة، لأن هذه عبادة ما يشتغل الإنسان بغيرها. بارك الله فيك، تفضل. تفضل يا أم أحمد.
ألو.
تفضلي. راحت أم أحمد من ليبيا. أنس.
ألو.
تفضلي أنس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال. أنا زوجتي سافرت على أمريكا.
أيه.
وجالسة هناك تقريبا شهر، أقل شوي أكثر شوي. فبالنسبة لموضوع الصلاة، هل يعني عادي لو صلت جمع وقصر؟
وإلى متى باقي هناك؟
يعني تقريبا شهر إن شاء الله، ممكن أقل ممكن أكثر.
طيب يا أنس أبشر.
مع العلم شيخ بتعرف أنت يعني موضوع الصلاة هناك شوي صعب إذا كانت برا البيت، وحتى يعني مكانها هناك ما يعني هي ما كتير ما أنا موجودة دائما في مكان واحد، احتمال أنها تطلع وتفوت وهيك.
أبشر يا أنس، تسمع الجواب بحول الله.
بارك الله فيك شيخ.
فيك بارك، أهلا وسهلا، مرحبا. رنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني أبوي يعني قبل لا توفى تمرض مرض شديد، ويعني ربعه الأمور يعني المبلغ مالي على أساس يعني يسوى عملية من خارج، وما توفى يعني قبل لا سواها. المبلغ هذا ظل يم أمي، هو جاي لأمي هذا المبلغ تخلوه لي مش لازم يقول لي لحد علي. وأمي ورا يعني ما توفى يعني تصدقت عنه وسوت العمرة ووفت شيء من جنوبي وشيء أصرفت عليه هنا، يعني هل هو يعني مثلا التركة من الورثة أم لا؟
كبير المبلغ؟
ها؟
المبلغ كبير؟
والله مو يعني مليونين هيك عاقي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا سبق ودقيت عليك من قلت لك عم تعدها راتب مال يعني ولد معاه، وقلت لي رجع الأموال إلى أهلها ورجعت الأموال، قلت لهم هذا الراتب زولوه من اسمي يعني بعد ما أريده، يعني هم الإجراءات عندهم بقى ظلت يمهم، هل إذا يزولون أو ما يزولون أنا طلعت يعني من رقبتي الخطيئة أم لا؟ يعني إجراءات مو يمي، إجراءات يمهم من عندهم يزولون يعني من اسمي.
أنت رجعت الفلوس؟
إيه رجعتهم من يعني قلت لي يعني قبل يعني قبل رجعت لهم.
طيب
أنت وصلت لي السؤال.
طيب
بس يعني قلت لهم هالراتب زولوه وهذا بقى ظلت يوم ما يظل يعني برقبتي اسم إذا والله ما زولوه، يعني أنا ما أدري.
طيب يا رنا
ماشي،
مرحبا شكرا. أهلا وسهلا. أم أمجد تفضل. يا أم أمجد من اليمن. أم أمجد راحت. أم صالح.
رحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا سألتك من فترة إن من بداية بلوغي لم أعلم كيف تكون صلاتي، هل صحيحة ناقصة كاملة؟ قلت لي إن لا شيء علي وإنما مضى وأن الحكم يتبع العلم. هل هذا أيضا في الصيام يا شيخ؟ أنا قد لا أعلم صيام كيف كان في بداية بلوغي، كنت صغيرة ولا أعلم هل كنت أصيم كامل أو أقطع، مش عارفة.
طيب.
هل هذا يشمل حتى في الصيام؟
واضح.
في أي عمل كنت أجهله يعني في صغري في زماني؟
واضح.
السؤال الثاني يا شيخ، بنت أختي متزوجة وهي أرادت أن تفتح برنامج في الإنترنت، فحلف عليها زوجها بالطلاق إذا هي فتحته، ولكن عندما تراجع عن حلفه قال لا، قال له ما هي نيتك في هذا الوقت؟ قال نيتي أن أخوفها وأهددها حتى لا تفتح هذا البرنامج، بعدين تراجع عن حلفته. ما عليه يا شيخ؟ ما هي كفارتي عليه؟
إن شاء الله،
لأن زوجته فتحت البرنامج.
هي فتحت الآن؟
فتحت، نعم. ما عليه. طيب. هو في وقت ذلك الوقت كان نيتي أن أخوفها حتى لا تفتحه، ليس في نيتي أن أفارقها.
طيب يا أم صالح.
السؤال الثالث يا شيخ، كيف يكون الإنسان شفيع للإنسان يوم القيامة؟ مش أليس الرسول عليه الصلاة والسلام هو شفيع لجميع الأمة؟ يعني كيف يشفع الإنسان للآخر؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، أمي هي جدة، فهل زوج ابنتها وزوج ابنها من محارمها يعني؟
زوج ابن؟
زوج ابن ابنة ابنتها، يعني بنت بنتها.
ايه.
وزوج ابنة ابنها.
ايه.
هي جدتهم، جدة احفادها يعني، بنت بنتها وبنت ابنها.
هل
ازواجهم محارم لها يعني تجلس بلا حجاب؟
واضح يا مصالح، ابشري، مرحبا.
بارك الله فيك.
تفضل يا احمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمه وبركاته.
يا شيخ، قرات قولين عن توبه سب الرسول قبل القدره عليه ولم يعلم احد بذلك.
قرات قولين ايش؟
قرات قولين عن توبه سب الرسول.
أيه؟
القول اللي يعني لو لم يعلم احد بجريمته.
ايه.
الاول انها تقبل بينه وبين ربنا ولا يجب ان يسلم نفسه، والقول الثاني انها لا تقبل بينه وبين الله ويجب ان يسلم نفسه حتى تقبل توبته.
ايوه.
فهذا الشخص يخاف يتوب ويستتر، ياتي يوم القيامه لا تقبل توبته ولا عباداته لانه لم يسلم نفسه.
طيب يا احمد.
شكرا لك.
مرحبا احمد. رواسي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال. عندي قفطان يكشف من الرقبة وجزء من الكتفين، ونبي نلبسه في مناسبة يعني بتاع نساء، يعني بين نساء فقط، يعني عرس زي ما نقوله، فهل يجوز أننا نلبسه أو لا؟ ومن السائد أن في ليبيا يلبسوا من نفس الفساتين هي.
يكشف الرقبة وشيء من الكتفين؟
ايه.
حط حدود نسائي يعني؟
ايه، في حدود نسائي فقط يعني. أيوة. عرس مناسبة، ومن أيوة. السائد انه في ليبيا يلبسوا هيك، وخطئ انه هو ساتر بقية الجسد ما عدا الجزء هو.
طيب يا رواسي.
شكرا.
عفوا. فضل ابو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعزك يا شيخ ويعلي شأنك في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يكرمك يا شيخ. أنا سألتك الأسبوع الماضي عن موضوع الضمان على الجوالات.
أيوة.
أنت الله يجزاك خير جاوبتني إنه إذا كان متصل بالعقد الشراء.
أي.
يجوز.
أي.
معلش يا شيخ، بس أنا أشكل علي موضوع يا شيخ، معلش ما فهمته. الآن الشركات اللي بتسوي الضمان هي بتسوي احيانا ضمان منفصل، يعني اللي بيسوي الضمان المنفصل خارجيا هم اصلا تابعين للشركه نفسها يعني. الان بعض الشركات صارت تسوي نفس الضمان المنفصل هذا اللي برا، تسويه كخدمه ممكن يعطوك هو معه اثناء الشراء يعني. فهل يختلف الموضوع يعني؟ في الاخير اقصد انا ممكن ادفعه مع شراء الجوال وممكن ادفعه منفصل.
اي، هو هذا الكلام اللي انا ابو محمد هذا اللي فصلت لك يعني، قلت لك اذا كان مع قيمه السلعه خلاص دخل مع قيمه السلعه، اما اذا كان بعد انتهاء المده، بعد انتهاء عقد الضمان تاتي من جديد لتعمل عقد جديد، قلنا لك هذا اللي ما يصح.
اي والله يجزاك خير يا شيخ، بس انا ما اشكل علي الموضوع انه ايش الفرق بينهم يعني.
اي ان شاء الله، ابشر يا ابو محمد.
الله يجزاك خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت مسليم بارك الله فيها تسأل تقول تقول منتشر في الجوالات يعني بعض الكلام أنه والله ما يلزم الإنسان اللي يتوضأ لازم يغسل فرجه في المرحاض وشيء من هذا القبيل، ويقولون يكفي غسل الوجه اليدين والوجه وبقية الأعضاء، وأيضا لو طلع ريح هذا ما يضر. يا مسليم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لا بد أن نفصل بين بابين من أبواب الفقه، باب الاستنجاء والاستجمار وباب الوضوء، ما لهم علاقة، واللي قاله واللي سمعتيه صحيح. يعني بمعنى أنت الآن، أنت الآن ناوية تتوضين ولست محتاجة للدخول إلى المرحاض، ما أنت بحاجة تدخل المرحاض، ما في داعي أنك تروحين تغسلين السبيلين في المرحاض وأنت أصلا ما أنت محتاجة أنك تقضين الحاجة، على طول تروحين المغسلة وتتوضين الوضوء العادي. بالنسبة للريح، طاهرة الريح، صحيح ناقض من نواقض الوضوء لكنها طاهرة. يعني الآن اللي يخرج من الريح لازم يروح يغسل الدبر؟ أنت تعتقدين هذا؟ إذا كان لازم يغسل الدبر لازم يغسل ثيابه بعد اللي أصابها الريح. الريح طاهر، الريح طاهرة شرعا، ولذلك ما يستنجي الإنسان منها بالماء، ها على طول يروح يتوضأ ويغسل ماء. اللي يستجمر أو يستنجي هذا اللي يقضي حاجته، ما الخارج من السبيلين هو الذي يغسل بالماء أو يستجمر بالحجارة، يستجمر المكلف بالحجارة أو ما يقوم بالحجارة اللي هي المناديل الورقية الآن الموجودة عند أغلب الناس. فاللي سمعتيه صحيح، صحيح ما له علاقة. الآن بعض الناس الآن يتعب نفسه ويرهق نفسه ويشدد على نفسه، ها لازم يدخل الحمام يغسل فرجيه وهو مو محتاج إلى يعني الاستنجاء، هو يريد الوضوء فقط، وهذا فهم مغلوط. الربط هذا فهم مغلوط عند بعض الناس، انه والله ما يصح الوضوء الا تروح تغسل فرجيك. لا، اذا على كذا غسل جميع جسدك، لانه مثل ما قال مثلا انما هو بضعة منك مثل بقية اعضاء الجسم، ها يروح يغسل الانسان نفسه جسمه كله علشان يتوضأ. بعدين الاصل في الفرجين الاصل الطهارة، هذا عضو من اعضاء الانسان، لماذا يروح يغسله وهو طاهر؟ ما فكرت في هذا؟ ليش يروح يغسله وهو طاهر؟ يغسله إذا خرج منه شيء، يغسله إذا راح يقضي الحاجة. أما باب الوضوء مستقل ما له علاقة. بارك الله فيك. أم سليم تقول أنا سألتك من فترة، يعني تقول حلفت على عيالي وشيء، وتقول إنك أنت أفتيتني حسب كلامه بأني أسوي طعام وأطعم 10 مساكين. تقول أنا سويت طعام ورحت أطعمت تقريبا 12 مسكين أحوالهم يعني ضعيفة وكذا. تقول من الطعام هذا يعني سويت غدا لعيالي وزوجي، تقول هل لازم أني أنا أجيب طعام خاص لهم ولا كذا؟ أختي أم سليم بارك الله فيك، بالنسبة لإطعام الطعام ما يلزم أن يكون طعام مستقل وطعام منعزل، ما يلزم. هذه من المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس. أنت مثلا أنت يوميا تطبخين مثلا دجاجة وحدة لك ولزوجك وعيالك غدا البيت مثلا، زين. الآن تقولين الدجاجة هذه حقت 4 أشخاص، تكفي 4 أشخاص، رحتي وزودتي عليها حطيتي 6 دجاجات، زين، وزودتي الرز وقلت ال5 دجاجات هذه أنا بخليها للفقراء والمساكين، ورحت قطعتيها على أنصاف ولا على أرباع، وعندك جارة أو عندكم جيران عندهم 8 أنفار، ورحت جبتها ما شاء الله حطيتين على صحن رز ودجاج 3 دجاجات أنصاف وأرباع، وتقولين هذا غداكم. وباقي كم؟ باقي 2. تقولي والله في بيتنا هنا مثلا في 4 أشخاص، رحت وشلت الرز وديتي للباقين، وزوجك وعيالك عزلتي غداه، ما فيها شيء. الحمد لله. هذا سبق أن نبهت في رمضان، يمكن تذكرون بعض الناس الآن يعتقد الفطرة لازم تروح الجمعية ولازم تروح للسوق ولازم هو عنده رز ما شاء الله المستودع مليان رز، خذ من الرز اللي في البيت، خذ من الرز اللي في المستودع، ما شرط لازم والله أروح الجمعية ولا أروح السوق عشان أني أطلع الفطرة، معنى ما فيها شيء. لكن بعض أنا أحاول أني أصحح مفهوم مغلوط، أن بعض الناس يقولك لا لازم تروح، مثل سؤال الأخت مسليم موضوع الكفارة، لا خلي من البيت، طبيخ البيت، طبيخ البيت، واضح. وهذا هو القول الراجح. يمكن نرجع لمسألة هل الكفارة لها مقدار، يعني نصف صاع مثل ما جاء عند في كلام بعض الفقهاء، قالوا نصف صاع يعني مدين مع شيء. الصحيح القول الثاني بأن مثل ما نعبر بالتعبير الدارج الواضح السهل، نقول شيء يغدي رجال، مثل نفر. الآن لو رحت للمطعم وطلبت نفر، وش بيعطيكي؟ بيعطيكي رز وربع دجاجة مع إيدام مع علبة روب مع كذا، ترى هذا هو الإطعام، يعني شيء يغدي إنسان ويشبع إنسان. عندك بيت فيه صغار وكبار، أرسلتي لهم 8 أشخاص 8 وباقي 2 وخليتيهم 4 12، هذا خير على خير، بارك الله فيك. أم فهد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما أهمية الأصول الثلاثة وهل واجب على الإنسان أن يتعلمها؟ أختي أم فهد بارك الله، بالنسبة للأصول الثلاثة هذه طبعا قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه ويسألان ثلاثة أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه يسمون الأصول الثلاثة. لهذا الإنسان لما كان هذا مصيره وهذه نهايته، وأن الله تعالى سيسأله في القبر قبل يوم القيامة عن هذه الأشياء الثلاثة، فإنه واجب علينا تعلمها، فرض عين على كل مسلم أن يعد لهذا السؤال جوابا، وأن يكون الجواب صوابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المؤمن في القبر ماذا يقول؟ يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه يصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعقوا، الإنس والجن، من شدة هول صيحته بسبب الضربة التي يضربها في القبر، كما أخبر صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل ويخبره بالغيب الذي يبينه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. لهذا بارك الله فيك، واجب على المسلم أن يتعلم هذه الأمور الثلاثة. من ربك؟ يعني جميع الخلق يعرفون بأن الله هو الرب، لكن هل كل الخلق يعبدون الله حق العبادة؟ الجواب لا، والدليل في القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقول وهم يشركون بالله. لذلك معرفة الرب أن نعلم بأن الله كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الضار النافع المعطي المانع، كذلك نعتقد بأن الوحيد المستحق للعبادة هو الله جل وعلا، وهذا معنى قول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بلا إله إلا الله، العرب الأقحاح عرفوا معنى لا إله إلا الله، يعني أنك تتخلى عن جميع المعبودات وأن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما يمكن يجعل الآلهة إلها واحدا. ولما جادلهم النبي صلى الله عليه وسلم وناظرهم كيف تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني جعلوا هذه المعبودات وسائط بينهم وبين الله عز وجل. لهذا الإنسان يعتني بهذا المعنى، أن الله عز وجل هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له، وأنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة، لا الدعاء ولا الصلاة ولا النذر ولا السجود ولا
بقية العبادات إلا لله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لولي صالح، العبادة كلها لله عز وجل. ثم بعد ذلك دين الإسلام، أن يعرف دين، ما هو دين الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهل، هذا هو الإسلام الحقيقي الذي جاء به آدم ونوح وإبراهيم إلى سلسلة عظيمة، ها، إلى محمد عليه الصلاة والسلام، جاءوا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. توكلوا على الله إن كنتم مسلمين، توفني مسلما وألحقني بس. كل هذه دعاوى الأنبياء، كل هذه هذا قول الأنبياء اللي سجلها القرآن. الإسلام الدين الحق، لابد يعني أن نفهم الإسلام حق الفهم. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بطاعته وبطاعة نبيه وبالابتعاد عن معصيته وابتعاد عن معصية نبيه. والإسلام بني على 5 أركان كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله، ويلحق بذلك الإيمان طبعا في معرفة الرب جل وعلا بأصوله 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. وأما الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، اعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وأنه لا نبي بعده لأنه خاتم النبيين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بأن بعثه للثقلين الإنس والجن، وأن الأنبياء كلهم له تبع، ونعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، فهو عرفنا بالله وعلمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، وأنه عربي قرشي، وأنه أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه الشافع الذي أول من الشافع للخلق كلهم الشفاعة العظمى، ويشفع أيضا شفاعات خاصة أخرى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وقد عرفنا بالله وبين لنا بأننا لا يجوز لنا أن نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل، وأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي 4 أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث العظيم هو الذي جعل بعض العلماء يقولون هذه المسائل الثلاثة هي التي الأصل، هي التي يقوم عليها أصل هذا الدين: أن تعرف الله، وأن تعرف دين الإسلام، وأن تعرف هذا النبي الكريم بما ذكرت، وهو شرح بسيط ويسير ومختصر، يعني نزولا عند رغبتك لأن وقت البرنامج لا يسمح بأكثر من هذا، بارك الله فيك. أم فهد من أبو ظبي تسأل عن الدعاء في السجود، تقول هل يشترط تقديم الثناء على الله عز وجل مثلا قبل الدعاء؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، بارك الله فيك، من حيث الشرطية لا يشترط، من حيث الشرطية لا يشترط، لكن من حيث الأدب في التعامل مع الله عز وجل نعم، يذكر الإنسان بين يدي دعائه يعني التعظيم والتمجيد والتقديس لله عز وجل. ومن جملة ذلك يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة مثلا، يعظم الله عز وجل، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجيب الدعاء، ولو دعا مباشرة لا حرج، لأن هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس من الشارقة يقول بأن زوجته سافرت إلى أمريكا أو ستسافر، لكن عموما قال بأن ستجلس تقريبا شهر ولن تكون في مكان واحد، يسأل يقول هل ممكن أن تقصر أو تجمع هناك. أخي أنس من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لمكث الإنسان شهر في بلد سافر إليه مسألة خلافية بين العلماء، هل يترخص برخص السفر أم أنه يعتبر في حكم المقيم، فيها أقوال لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس، يعني إذا مكث شهر ما دام أنه لم يعزم إقامة له ذلك. وإن كان بعض العلماء يرى الاحتياط بأنه ما زاد على 20 يوم فإنه لا يترخص برخص السفر، ويذكرون في هذا أحاديث. لكن عموما من ذهب إلى أن الإنسان ما لم يعزم إقامة فهو مسافر حتى لو طالت المدة، لكن بشرط أن لا تطول إطالة فاحشة وكبيرة جدا، يعني يمكث أشهر ويمكث سنوات. فالذي يظهر بأن ما دام أنها ذهبت إلى هناك وهي تتنقل وليس هناك مكان ممكن أن يعني تصلي فيه كل صلاة في وقتها، يظهر بأنه لا بأس لو أنها قصرت وجمعت. رنا من العراق تقول والدها قبل وفاة رحمة الله عليه كان مريضا مرضا شديدا، تقول يعني أقارب وأصدقاء جمعوا له مبلغا ماليا، وقال هذا المبلغ، يقول تقول رنا بأنه قال لأمها هذا المبلغ خلي عندك واحفظيه، وبعدين توفي رحمة الله عليه. تقول الوالدة تصدقت عن الوالد واعتمرت أو من قالت عنه، تقول يعني هل هذا يكون من التركة؟ أختي رنا من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي جمعه أصدقاء الوالد وأقارب الوالد بسبب مرضه وقبضه، دخل في ملكه، دخل في ملكه، فما دام أنه دخل في ملكه فإنه يتصرف فيه في حياته كما يشاء، وأما بعد وفاته فيكون تركة يوزع على الورثة بالنسبة للأم لها الثمن، وبالنسبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يتنازل، إلا أن يتنازل الجميع مثلا للوالدة، أو يقول أن نريد صدقة للوالد أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. رنا من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا سبق أنني سألتك عن موضوع يعني عمتها وما يتعلق براتب الولد المعاق، تقول الحمد لله أنا استمعت إلى جوابك ورحت نفذت هذا الأمر ورجعت المبالغ، لكن الآن بقية الإجراءات عندهم، هل هم لو لم يقوموا بهذه الإجراءات يلحقني خطيئة؟ الجواب لا يا رنا بارك الله فيك، ما دام أبرأت ذمتك وأرجعت المبالغ المالية ونبهتيهم على أن هذا لا يجوز الاستمرار فيه، وأنت يعني أخليت نفسك من أيضا المسؤولية، ما عليك شيء ولله الحمد، لكن هذا ما يمنع أنك تأكدين عليهم ما بين فترة وأخرى وتقولي لهم أغلقوا هذا الملف وأنا لا أستطيع أني أستمر في هذا الأمر، وإذا تطلب الحال سامحيني يا عمتي أنا سأذهب إلى الجهة وأبلغهم. قولي الكلام هذا، صدقيني ثاني يوم تروح تصلح الوضع القانوني لهذه المسألة. بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تقول يعني بالنسبة للشخص الذي بعد البلوغ ما كان يعرف أشياء كثيرة وفرط في الصلاة، تقول أجبتني في جواب سابق عن أن الحكم يتبع العلم وأنك تتركين هذا الأمر وتهتمين بالصلاة الحالية تقيمينها وتكثرين من النوافل، تقول هل هذا أيضا ينسحب إلى الصيام؟ الجواب نعم بارك الله فيك، ينسحب أيضا إلى الصيام. فإذا كنت أنت بعد البلوغ ما تدرين يعني هل كنت مفرطة في الصلوات أو كنت مواظبة الصيام وأشكل عليك هذا الأمر، هذا الأمر تنتهين منه بارك الله فيك وتكثرين الآن، طبعا تواظبين على الصلوات الخمس وتواظبين على صوم رمضان وهذا أنت فعلتي، وتكثرين من النوافل، نوافل الصيام ونوافل الصلاة، نوافل الصلاة ونوافل الصيام، وهذا يجري على كل مسألة فعلا يصدق أن يقال بأنك فعلا أنت وأمثالك يجهلون هذا الأمر، إما لكونكم تعيشون في منطقة نائية أو في بيئة ما فيها طلبة علم ولا فيها شيء من يعني المفتين أهل الفتوى مثلا، نعم يكون الحكم ينسحب على الجميع. بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تقول بنت أختها متزوجة وتريد أن تفتح برنامج في الإنترنت، زوجها غضب وقال بأن يعني أنها تطلق إذا فتحت وبعدين تراجعت، تقول يعني فتحت تراجع عفوا عن الطلاق وتقول فتحت الآن الموقع، ما العمل؟ أختي أم صالح بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي علق طلاق امرأته على فعل شيء أو ترك شيء ثم فعلت هذا الشيء المحلوف على تركه أو تركت الشيء المحلوف على فعله بالطلاق، فجمهور العلماء يقولون لا يحق له أن يتراجع، جماهير أهل العلم يقول لا يحق له أن يتراجع ولو فعل طلقت. هذا كلام علمي وليس عيني، أنا ما أفتيك، أنا أقول لهذا الرجل يذهب إلى دار الإفتاء عندكم ويعرض قضيته وموضوعه، موضوعه خطير ولا يجوز له أن يتساهل بمثل هذه الطريقة، وهذا عبث. وكون والله يقول أنا نية ما نيتي، هذه يذكرها للمفتي، بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج، الأسئلة الله المستعان، بقي عندنا مجموعة أسئلة اعتذر. طيب أم صالح بقي لك سؤالين، والأخ أحمد من مصر وكذلك رواسي وأبو محمد من السعودية، إن شاء الله غدا في أول اللقاء بحول الله وقوته أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.